أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. مسألة 1286: يجوز للمرأة أن ترضع بلبن فحلها الذي هو هي في نكاحه حال الرضاع كذا وكذا وكذا. أنا نشرح وش المراد من المسألة، وبعد ذلك بعض التفصيلات تكون عليكم. إذا أحطتم بالمسائل الصرخة تكون هذا المطلب واضح، لكن نقول ما هو الغاية من طرح هذه المسألة. كل هذه المسألة تريد أن تشير إلى مطلب واحد، كل هذه المسائل تطبيقات إلى هذا المطلب الواحد، وهو أنه كما ذكرنا هذا اليوم في المباحث السابقة، قلنا بأنه المحرمات بالنسب 7 عناوين، وقلنا يحرم بالرضا ما يحرم بالنسب، فلا بد من تحقق أحد العناوين 7: الأم، الأخت، البنت، الخالة، العمة. في هذه المسألة فيها يذكر المصنف تقريبا 12 صورة، كل هذه الصور غير محرمة، لا توجب التحريم بين المرضعة وزوجها، لا توجب التحريم بين المرضعة وزوجها أو غيرهم، يعني من الرجال والنساء. ليش؟ لأنه في جميع هذه الصور يتحقق عنوان ببركة الرضا، هذا العنوان ليس له موضوعية في التحريم وليس هو من أحد العناوين 7، لكن لو كان هذا العنوان في باب النسب للزم منه أحد العناوين 7. جيد؟ إذا صارت هناك هذه الصور يحصل عنوان ببركة الرضا، هذا العنوان يلازم عنوان محرم من العناوين 7 في أي ثوان في باب النسب، لكن نحن لا نقول كما قلنا اليوم بعموم منزلة، فهذا العنوان يبقى على حاله وغير محرم بعنوانه وله إسره موضوع التحريم، إذن لا يوجب التحريم. نقول نعم لو كان في باب النسب لصارت مثلا جدته أو صارت خالته أو صارت عمته، لكن هذا مو في باب النسب، إحنا في باب الرضا. كل هذه الصور تريد أن تشير إلى هذه المسألة. أنا أقرأ وأطبق بعض المطالب وأطالب عليكم، واضحة؟ بس إحنا مش تفهمون وين الفكرة، وأنت تقدر تحلل تشتغل. يقول: يجوز للمرأة، مش خاصة يجوز للمرأة، يعني إذا رضعت المرأة مثل هذا الفرض لا تحرم على زوجها، تجد هي أما الرضاع واضح أنه جائز، لكن هدفنا الأساس أنها لا تحرم على زوجها. يقول: يجوز للمرأة أن ترضع بلبن فحلها، اللي هو لبن فحل زوجها يعني، زين، الذي هي في نكاحه، يعني ما زالت الآن هناك علقة زوجية بينها وبين زوجها الذي هو صاحب اللبن، فلبنها ببركة من؟ مو بركة وطء الشبه، ببركة زوجها. جيد؟ يجوز لها، زين أن ترضع من؟ يجوز لها أن ترضع بلبن فحلها الذي هي في نكاحه حال الرضاع أخاها، فيجوز لها أن ترضع أخاها، ويجوز لها أن ترضع أختها. وش يلزم إذا رضعت هي أختها أخاها أو رضعت هي أختها؟ ماذا يلزم؟ شوف عبارة: ولا يضر كونها، يعني لا يضر، يعني لا تحرم المرأة على صاحب اللبن، ولا يضر كونها بالرضا أختا لولد فحلها. خب هذا الفحل، زين، إذا أرضعت هذا أخاها فيكون أخوها ولد لصاحب اللبن، فهي تكون أختا لولد فحلها. لو كان هذا في الحالة العادية مو في النسب، أخت ولد، يعني وانت، يعني أنت أبو، صحيحة، ولد، يعني أخت ولد أو أخو ولد، مو أخوك له في حالة النسب. فلو كان في باب النسب العادي أخت ولد أخت ولدي فحلها يعني أخت ولدها، فأنا أقول هذه أخت ولدي، أخت ولدي ولازم أنه ولدي، فتنطبق فهذا العنوان ولازم عنوان في باب النسب أنه يحرم على الشخص أن يتزوج بابنته، لكن هنا لا يلزم لأن هذا في باب الرضاع، وثبت أنه أخت لولد فحلها وأخت ولد الفحل بها العنوان هل محرم؟ غير محرم. واضح الآن الفكرة؟
بس صهم ولدها
مو ولدها
هو رضعها هي رضعتها
لا لا
أم في الرضاع
أدري لا إحنا كلامنا ركز فيه كلامنا بأنه عندنا مرضعة وعندنا صاحب لبن. هذه المرضعة التي هي زوجة لصاحب اللبن، هذه المرضعة أرضعت من؟ أرضعت أخوها. نقص سؤالنا، هل ببركة رضاع الأخو أخوها تحرم هذه المرضعة على زوجها ولا تحرم؟ نقول لا تحرم. لماذا؟ قل هنا إشكال، كيف تقول لا تحرم مع أنه هذه المرأة اللي هي الزوجة المرضعة تكون بالنسبة لصاحب اللبن حينئذ وإيش؟ أختا لولد صاحب اللبن، وأخت ولد صاحب اللبن لو كان في باب النسب أخت ولدك يعني وإيش؟ أخت ولدك يعني هذا أنت أبو وهي بنتك، ويحرم الزواج من البنت. نقول هذا التلازم في باب وين؟ باب النسب ليس في باب.
هل ملازم
حاصلة أسماء شيخنا؟ حاصلة شيخنا أنت سؤال لو أنا حين متزوج واحدة هذا ولدي حطيت إيدي على هذا أقول هذا أخو ولدي أخو ولدي يعني ولدي
أنا مسلم هاي الفرضية أنا كلامي الحين هذه اللي هي زوجة صاحب اللبن ما رضعت أخوها بما أنهم رضعت أخوها رضاعت كاملة ما تصير في حصير إلى أم جهة الرضاعة يصير ولدة إحنا ما في إشكال
لا إحنا سؤال
يصير أخوها من ناحية النسب
سؤال
يصير أمها من ناحية النسب
سؤال ما في إشكال هذا الكلام كله صحيح سؤال هل المرضعة تحرم على صاحب اللبن أو لا تحرم؟
لا تحرم في الحالة.
نقول قد توهم الحرمة. هاي هل السؤال؟ ليش توهم الحرمة؟ لأنه صاحب اللبن بالنسبة إلى هذا المرتضع يكون ابنه، صحيح؟ ابنه، صحيح؟ إذا كان ابنه هذه أخته أم أخته؟
أخته.
تفسر هذا وإيش عبارة عن هذا؟ فسرها. المرض يكون أخت لولد صاحب اللبن. أخت ولد في النسب وش أخت ولد؟ إيه حرام المفروضكم. نقول لا هذا. أخت ولدك بنتك هي في باب النسب وفي باب الرضا.
هل
تلتزم
في باب النسب مثلا
أخو أخي هو أخي؟ أخو يعني لا أخو أخوك أخو إذا أنت مرتضى ما يسمون أخوك كما ذكرنا اليوم ده أولاد أو أخو المرتضى
لا أخو في الرضا في النسب
في النسب وإيش؟
لا بد
أخوك قطعا
يعني هل
يلازم الأخوة أخوك لازم أنه أخوك جيد هي من باب الملازمة العنوان تتلازم
تتلازم
نعم نعم أخوك واضح الآن فكرة
واضح
الحين 12 صورة ما نخلص فأنا أشرح بعض الصور وأنتم فككوها إذا صار لكم مشكلة قولي جيد عشان أتفهمك وكذا يجوز لها لهذه المرضعة أن ترضع ولد أختها أو ولد أخيها ولا يضر صيرورتها بالرضا عما أو قال لولد واشي ولدي فحلها واضحة؟ لا أشرحها
خش
فيها شيء لو هكذا نشرحها ويجوز كذا وكذا يجوز لها أن ترضع ولد أختها كان كلام أن ترضع أخوها لا ترضع ولد أختها إذا أو ولد أخوها إذا أرضعت ولد أختها أو ولد أخوها صاحب اللبن يكون واش يكون هؤلاء أبنائه فزوجته تكون وين زوجته؟ زوجته تكون بالنسبة إلى هذا عبارة وإيش؟ خالته وعمتها يعني ولد أختها هذا لا ولد أخوها فتصير خالته وعمتها هذا يصير يصير أختها وعمتها هي في باب النسب مو في باب الرضا وهكذا سهلة بس يعني ما يبلش يقول وكذا يجوز لها أن ترضع ولد أختها أو أخيها ولا يضر صيرورتها بالرضا عما أو قال لولد فحلها لكن لو كان في باب النسب عمة وخالة ولد حرام عليك وحرام عليك
حرام
عليك لأن يعني عمة خالة ولد يعني أما عبارة عن وش عبارة عن أما أخت الزوجة وأخذ الزوج فيحرم عليك وكذا يجوز لها أن ترضع ابن ابنها لكن لو كان في باب النسب تكون هي جدته عدل وكذا يجوز لها أن ترضع ابن ابنها وإن صارت بهذا الرضا بذلك الرضا جدة لولدي فحلها في الحالة العادية وش تكون هذه الحالة العادية جدة ولد يعني وش أمك عدل ما هذه تصوريها سهلة البيت. فلا تحرم على كحلها. يقول ولا تحرم كل الآن هي مسألة جديدة. ولا تحرم أم المرتضع على زوجها. على زوجها من معنى على زوجها؟ أم المرتضع لا تحرم أيضا على زوجها. يعني زوج أم المرتضع. يعني المرتضع إذا أرضعت وحدة لا تحرم أم المرتضع على ما على زوجها اللي هي زوج أم المرتضع. ومثل ذلك مثل ذلك يعني لا تحرم أيضا أن ترضع أن ترضع أحد زوجتي الفهم ابن ابن الأخرى. وإيش معنى المراد بالمسألة؟ أن ترضع إحدى زوجتي فابن ابن الأخرى.
يعني أحس يعني أنت بعد زوجتين.
نعم.
قامت واحدة من زوجتين.
أرضعت ابن ابنها.
ابن ابن ثان.
نعم.
فما
لا يضر. لماذا لا يضر؟ وإيش وجه التوهم؟ تكون ماذا؟ تكون هذه المرأة جدة لولد وفحلها. وجدة ولد فحلها لو كان بباب النسب يكون جدة تكون حرام عليه. هكذا. واضح لو
ايه؟
بس نقرأ خلاص سوونهم في ورقة؟
ايه
سوونهم في ورقة الوقت المسألة انا اقرأها
انا احتاج
يكون عشان عشان انتوا تتعودوا. هذا تمام الكلام في هذه المسألة. يعني كذي يمكن بالسرعة يمكن تضيعوني يعني. فانت اكتب ورقة 12 صورة الضغط فيها يقول لي هذا
12
صورة هي كلها المسألة 12 صورة. قال بس الفكرة واضحة لا همشي فكرة المسألة. مسألة 1287 قال يثبت الرضاع. كيف يثبت الرضاع؟ وجاءت امرأة وادعت بأنها قد أرضعت فلان أو فلان ادعى بأنه زين أرضعته فلانا. فهناك وش دعوة في الرضاع من طرف المرتضع ومن طرف المرضع ومن أطراف أخرى ادعوا الرضاع. فكيف يثبت الرضاع؟ الرضا من الموضوعات الشرعية ليست من الأحكام الشرعية. عندنا إحنا حكم شرعي عندنا موضوع للحكم الشرعي. الأحكام الشرعية كم؟
خمسة.
التكليفية خمسة. ما هي؟
الحرمة دوز الرباحة استحباب
نعم الاستحباب الكراهة. نعم وليس أن تقول واجب مستحب مكروه مباح محرم. هذه ما أحكام صحيح؟ وجوب هو الحكم. الواجب هو متعلق الحكم الشرعي درسا في الأصول الشرعية. إنزين هذه الأحكام الشرعية. عندنا أحكام أيضا واضحية. هذه أحكام شرعية. الحكم الشرعي كيف يثبت؟ يثبت بإخبار الثقة. الثقة يجي يقول لي سمعت الإمام يقول بأن الخمر حرام فيثبت حينئذ الحكم الشرعي. فإذا جاء الثقات وأخبرونا بأحكام شرعية يثبت الحكم الشرعي عن طريق إخبار الثقات. أما موضوعات الأحكام الشرعية مثل الزوجية. الزوجية موضوع لحكم شرعي وهي وجوب النفقة صحيح؟ فإذا كانت هذه مرأة زوجتك وثبتت الزوجية يترتب حكم شرعي وجوب النفقة. كذلك الرضاء. إذا ثبت الرضاع يتقرر حكم شرعي حرمة بعض النساء على بعض الرجال. فالرضاع موضوع لأحكام شرعية. كيف تثبت الموضوعات الشرعية؟ مقتضى القاعدة في الموضوعات الشرعية أنها تثبت عن طريق البينة. والمراد من البينة عبارة عن شهادة عدلين رجلين. هي مقتضى القاعدة في الموضوعات الشرعية. كل موضوع شرعي حسب القاعدة يثبت بوش بشاهدين عدلين ورد رجلين. فمقتضى القاعدة أن مشاعة النساء مرفوضة. نعم وردت في بعض الموارد قبول شهادة شهادة النساء لكن إذا قبلنا شهادة النساء تكون شهادة إحداهن تكون شهادتين من النساء تساوي شهادة رجل واحد. فنحن في البينة قلنا لابد من وجود شاهدين. فإذا أردنا النساء ودلت على أن تكفي النساء لابد من أربع نسوة لأن كل مرتين تقوم مقام رجل وواحد. هنا الرضا دل الدليل على أنهم تصح شهادة النساء لكن نحتاج لكم مرأة أربع نساء. قال يثبت الرضا بشهادة أربع نسوة منفردات. ليس معهن رجل، وإلا لو كان معهن رجل بحث آخر. زين. خب هل تكفي شات رجل وامرأتين؟ مو معلوم. طيب الدليل أنه أربع نساء أو رجلين. ليس معهن رجل. كما يثبت أيضا بشهادة عدلين. هي كما اقتضى القاعدة. اللي هو رجلين عدلين. سؤال لكم، هل يشترط في النساء المنفردات العدالة أو لا يشترط العدالة؟ قال أربع نسوة منفردات ولم يوصفهم بالعدالة، فهل المصنف لا يشترط العدالة في النسوة فقط في الرجلين عادلين؟
في حال أنهم كونوا أطلق العبارة نعم.
طيب لبحي عم بيجي جواب كذي أنا بسرعة أقول لك، بس هل إطلاقه يريد إطلاق أم يريد إطلاق؟ هاي ابحث في مظني بحث في بحث مثلا الشهادة، في بحث مثلا قبول قبل بحث البينة،
يعتمد على المشهود عليه،
بحث البينة، في بحث القضاء، هناك يحطون هذه المسألة أيضا. خب ولا يثبت بشهادة المرضعة وأمه منفردتين. وش لكم المسألة؟ أنا ناقصة عبارتي.
ولا يثبت بشهادة المرضعة وأمه منفردتين أو منضمتين.
أنا ناقصة عبارتي أو منضمتين. كانت مقتضى القاعدة بأن المرضعة تقبل شهادتها، كذلك أيضا أم المرتضع تقبل شهادتها، إلا أنه عندنا بعض الروايات تقول بأنه لا تقبل شهادة لا أم المرتضع ولا مسألة المرضعة لكم أمه وأمه له أي أم المرتضع، فدلت بعض الروايات على أنه أم المرتضع والمرتضعة لا يقبل لا تقبل شهادتها. زين، سواء كانت هذه الشهادات انضم بعضهما إلى البعض، يعني انضمت شهادة المرضعة إلى أم المرتضع أو لم تنضم، يعني لو جاءت ثلاث نسوان وإياهم في محل المسألة وإياهم أم المرتضع، زين لا تقبل هذه الشهادة. جيد، يعني شهادة غير مقبولة. نعم أم المرتضع أمه يعني أمه المطلقة يعني أم المرتضع إيه مو المرضعة أم المرتضع يعني أم النسبية. نعم، لأن مو قطعا مو الرضاعي، لأن المرضعة طلعناها المرضعة ما نقبل كلامها، فالمراد من المرضعة وأمه يعني أم النسبية لا تقبل الشهادة. زين
شيخنا، في الشهادة هني هل يشترط أن هؤلاء الشهود قد تابعوا عملية رضاع من أولها إلى آخرها
وأنهم
علموا
أنهم؟ لا بد أن الشهادة لا بد أن تكون الشهادة في كتاب الشهادة يمر لكم بالتفصيل أنه إذا أراد شخص أن يشهد لا بد أن يشهد بالحس، يعني لا بد أن يرى بأنه قد أرضعته يوما وليلة، أو إذا شاف أرضعته رضعتين يقول يشهد على أنه تحققت رضعتين ما تحقق رضاع شرعي. نعم، لا بد أن يعلم، ما يصير أنه حد نقل إليه، إذا واحد نقل يصير شهادة على الشهادة، وجو لناس شهدوا بأنه إحنا شفنا بأنها مرضعة، الشهادة على الشهادة عندك تبقى غير مقبولة، مثل شهادة حسية جيد ما تكون شهادة حسية. هذا تمام الكلام في مسألة وإيش؟ في مسألة الرضاع اللي هو السبب الثاني. السبب الثالث اللعان. ما هو المراد من اللعان الذي هو سبب من أسباب التحريم؟ المراد من اللعان هو قذف الزوجة بالزنا. إذا شخص قذف والعياذ بالله زوجته بالزنا بشرط ادعاء المشاهدة، يقول شاهدتها تمارس الزنا ولا توجد عنده بينة، فيقول هذا الولد الذي منها ليس ولدي، ليس من فراشي، زين هذا الولد ليس من فراشي ليس ولدي، إنما هذا ولد زنا. شو تقول ولد زنا؟ يقول هذه زانية وأنا شاهدتها تزني. خب فنقول إذا ادعى المشاهدة، يقول في الحالة العادية إذا وحرح القاضي وقال فلان زانية فلان زانية زين ورأيتها تزني، نقول هذا سيجلد، لأن هذا قذف، ما عنده شهود أربعة ما تقبل كلامك، لابد شهود إنك شهود انتهي ويا ثلاثة تجي مو تروح بروح تشهد. زين
ثمانية لا
إيه شهادة القذف حتى لو قشفتها وبعيوني حالنا لبن صدق احتمال يجب أن صدق لازم أن يكون ثلاثة شهود زين. لكن ورد الدليل في خصوص الزوج والزوجة أنه تقبل شهادة الزوج على زوجته بشرطين مع ادعاء المشاهدة ومع البينة، وإلا لو كان عند بينة تقدم البينة. زين لو قذفت وترتب على ذلك بأنه عندما يقذفها يصير تلاعن، يأتينا إن شاء الله في كتابه اللعان زين يشهد أربع شهادات بأنه إن كنت أنا كاذبا فأنا كذا، فهو من اللاعنين كما سيأتينا في طريقة وايش طريقة اللعان. إذا صارت طريقة اللعان وتلاعن تحرم هذه الزوجة على الزوج مؤبدا. نعم القرآن من الله إن كنت يقول هكذا إن كنت من الكاذبين زين فعليه هو لعنته الله والملائكة والناس أجمعين أربع مرات يشهد، وتقول هو إذا كان هو من الصالحين فهي عليها لعنته الله زين. من أسباب التحريم اللعان واضح اللعان كي يأتينا إن شاء الله من مسألة 1518 نبدأ اللعان مسألة 1518 ويثبت به التحريم المؤبد وكذا يثبت التحريم المؤبد بين من بين الزوج وزوجته. سيأتينا ما هو حكم الولد الملاعن، هذا الولد يتبع من، هل يرث أم ما يرث، كله في كتاب اللي عنه هو بعد كتاب بعد كتابه عقب كتاب الطلاق من
بعد يحصل
له. لا الزوج لا 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 الزوج فقط هو الذي يلاعن زوجته. وش دخل هي تلاعن؟ تلاعن وش تقول لك؟
شافته مثلا.
وش دخلها؟ احنا كلام عن الولد، نفي الولد. الهدف بأن يقول الولد ليس ولدي، هو يقول الولد مو ولدي هذا اللي جوا 12. هلا؟ خب. هو بطنها ما في ولد عشان تنفي. خب. يقول وكذا يثبت التحريم المؤبد بقذف الزوجة امرأته الخمساء. هذا حكم خاص. هنا ما يحتاج إلى لعان، هناك في المسألة الأولى لابد من قذف وبعد قذف يصير تلاعن بين تلاعن تأتينا طريقة التلاعن. لكن دل الدليل على أن المرأة الخرساء لها خصوصية. خرساء ما تتكلم، بمجرد أن يقذفها زوجها بمجرد القذف. قذفها قال لي أنت زانية خلاص. صارت الحرمة المؤبدة، مو متوقف على مسألة اللعان التي ستأتي. هناك القذف مقدمة للعان. لله في مسألة سابقة القذف مقدمة للعام، أول شيء يقذف بعدين عندنا شروط معينة بعد ذلك يصير كلام بين الطرفين كما سيأتينا. هنا لا، مجرد أنه يقذف امرأته الخارسة كما دل الدليل يكون ذلك موجبا للتحريم المؤبد بينه وبين زوجته الخرساء. كذلك وكذا يثبت التحريم المؤبد بقذف الزوج امرأته الخرساء. يقول وفي ثبوت التحريم في قذف زوجته الصماء إشكال مقتضى الاحتياط الوجوبي. زين هنا مراعاة وإيش مراعاة جانب وإيش مراعاة جانب التحريم بالتالي ماذا يفعل؟ لابد أن ماذا يفعل؟ تحرم عليه مقتضى الاحتياط الوجوبي. خب ليش تشكل في الصماء؟ لأنه القدر المتيقن في الرواية الخرساء. في عندنا رواية مرددة كما يعني في أبحاث عليا إن شاء الله إن هي هل موجودة في الرواية والصماء أيضا أو موجودة الصماء، ففي إشكال من جهة الصماء خرساء قدر متيقن، ففي الصماء مقتضى الاحتياط وجهه مراعاة التحريم. فلو قذف زوجته زين الصماء بمقتضى أنه نقول يحصل التحريم مجرد القاذف لابد أن يثبت آثاره تحت تحريم المعبد، بمقتضى أنه ما يرتب لابد من حصول التلاعن بين الطرفين، أو لأقل لابد أن يطلق لابد أن يصير فراق بين الطرفين. المصنف لم يفصل في تلك هذه المسألة لأن سيأتينا إن شاء الله بعد ذلك في بحث اللعان.
يعني مش بالصمت في التعبير يعني وفي سبب التحليل في قتل زوجته
الصمت أشكاله
وبين لو ما
قال أنه الصمت تحرم على حط الجلد. نفس الشيء نفس ما بفرق تعبيرين مختلفين عندي نفس المعنى.
يعني هو حكى انه مش قاعد يقول انا الحين قاعد اثبت الحرارات يعني فينا يعني
في
هذا شو مو قاعد يعني مو قاعد
الافتاء بالتحريم مشكله
يعني مو قاعد ترى انا لازم احتار في انك ما ترتب اثار الحرب ولا ترتب اثار بعد
من جهتين لابد ان ترتب اثار. ان قلنا ان رتبنا اثار التحريم
اما
لا يجوز
فرتب الاثار خلاص صار التحريم.
اذا قلنا
إذا
أفتينا ماذا نفعل؟ إذا أفتينا يثبت التحريم المؤبد بين الطرفين صحيح؟ يقول الإفتاء بالتحريم المؤبد محل كلام محل إشكال. ما أستطيع أن أفتي، أتنزل الاحتياط الوجوبي، هذا المراد منه. يعني لا أستطيع أن أفتي بأنه هذه محرمة على تلك، لأنه قولي بأن هذا يحتاج إلى دليل واضح، أنا دليل دي واضح، فأحتاطي مسألة التحريم، الإفتاء بالتحريم.
أحتاط وجوبة محرمة.
أنها محرمة عليه. بالتالي مقتضى احتياط وجوبي، إذا أردت تعملون فتواي ماذا تفعلون؟ يثبت أثار التحريم، تستطيع أن ترجعون إلى شخصين، إلى شخص آخر في المسألة. الرابع من أسباب التحريم الكفر. نقرأ ما في شيء، نقرأ ونعلق سهل. فلا الكفر تارة الخطاب موجه للمسلم، تارة الخطاب موجه إلى المسلمة. فأولا الخطاب موجه إلى المسلم، فنقول أيها المسلم لا يجوز لك أيها المسلم أن تتزوج الكافرة غير كتابية بلا إشكال ولا شبه. فإذا هناك مرأة مشركة ما يحق زوجها، سواء كان هذا زوج دام أو منقطع، إجماعا بين المسلمين. يقول لا يجوز، فلا يجوز للمسلمين أن ينكح غير الكتابية، فصار الكفر سبب من أسباب التحريم. فلا يجوز للمسلمين أن ينكح غير الكتابية إجماعا، لا دواما، لا يجزه لا دواما ولا انقطاع انقطاعا، في كلتا الحالتين لا يجوز لهم أن يتزوج بغير الكتابية. يقول وفي الكتابية، الكتابية كافرة مكافرة كافرة، الكتابية كافرة، الكافرة غير المسلم، هل الكتابية تجوز؟ يقول في الكتابية قولان، زين، أظهرهما الجواز في المنقطع. يعني هناك خلاف في مسألة الكتابية، تقريبا أقوال متعددة. قول يقول بأنه يحرم على الإنسان أن يتزوج بالكتابية دائما ومنقطعا كلك فراق غير الكتابية. قول يقول بأنه يجوز في الدوام وفي المنقطع على طرفي نقيض، وقول يقول يجوز في المنقطع دون الدائم. يعني ما شفت أن أقول يقول بالدائم دون المنقطع، لا، المنقطع دون الدائم. إذا فلست أقف بالمسألة، يا سيدنا الخوي ماذا تقول؟ يقول أنا أوافق الذي يقول بأن تزوج في المنقطع، بل أترقى أيضا، أترقى ما توقف فقط المنقطع وعممه أيضا إلى الدائم. الدائم واضح شو ترقي له، لأنه الذي يقول بالمنقطع يقف على المنقطع، يقول الدائم لا يجوز. يقول ولا يجوز للمسلمة، خب لا يجوز هنا بعد بطلان، لا يجوز يعني أنه باطل. ولا يجوز للمسلمة أن تنكح غير المسلم. وفي الكتابية قولان، لا هو الدليل ما دل على أن جرد تقول زوجتك وقبلت، جرى الإنشاء، هذه الإنشاء التلفظ هذا حرام، تركيب أثار الزوجية زين هذا حرام تكليفي، الوضع حرام، غالبا هذا لا يجرى معنى الصحة، معنى البطلان. يقول وفي الكتابية قولان، زين قولان في الجملة والتي أكثر من قولين، يعني قولين معروفين الحرمة والصحة، واللهو في هذا التفصيل أكثر من قولين. وفي الكتابية قولان أظهر القولين الجواز في المنقطع بل في الدائم أيضا، وإن كان الاحتياط لا ينبغي تركه. وين لا ينبغي تركه؟
يعني
في الدائم وفي المنقطع أيضا، وإيش أظهره الجواز. ولكن هناك بعض الفقهاء يحرمون مطلقا، فمقتضى مراعاة الاحتياط الاستحبابي أنه ماذا تفعل؟ أنه لا تتزوج بالكتابية لا في المنقطع ولا في الدائم. لأنه
يمكن
بس الدائم لا، في قولين، قولين في المسألة، احتياط استحبابي إنما يؤتى به زين لكي نرفع الشبهة موجودة في القول في المقام، في المنقطع أيضا تقول بالتحريم، لا في القول عندنا تحريم مطلقا، ولهذا قال قولان أظهرهما الجواز في المنقطع. يعني هناك قول آخر بعدم الصحة في المنقطع، ما هو القول الآخر؟ على مصطحف المنقطع يقول أظهر القولين الجواز في المنقطع، يعني القول الآخر عدم الجواز في المنقطع فضلا عن الدائم. مقتضى مراعاة الاحتياط ماذا تفعل؟ تراعي هذا القول الآخر لأن نقلته، وهو القول الآخر نقلته له الحرمة في مسألة المنقطع اللي هو ذكر التلازم، فهمنا احنا واللي هو ما ذكر الحرمة. يقول وإن كان الاحتياط لا ينبغي تخصيصا في الفروج، في الفروج في هاي فروج وأحكام تشدد في مسألة الفروج. خب كلام في المجوسية، هل المجوسية زين يحرم النكاح بها أو لا يحرم النكاح بها؟ الإشكال في المجوسية ناشئ من الموضوع المجوسية. هل هي
من هي المجوسية؟
المرأة المجوسية هذا عندنا الآن، عندنا الآن تيار، عندنا الآن مذهب من المذهب هذا مجوس. الآن بالنسبة إلينا كثير فقهاء الآن ودي المشكلة المجوس، وقع الكلام بين الفقهاء في تنقيح الموضوع، وش حقيقة عقيدتهم وش حقيقة ديانتهم، فهل هم من أهل الكتاب أو هم ليس من أهل الكتاب. فوقع الكلام بين الفقهاء أن أهل المجوس، المجوس من أصحاب الكتب لهم كتاب سماوي أو ليس عندهم كتاب سماوي، فإن كانوا من أهل الكتاب فيشملهم حكم أهل الكتاب، فنقول أظهرهما الجواز في المنقطع بل في الدان صحيح. وإن كانوا ليس من أهل الكتاب فمقتضى قولنا بأن غير أهل الكتاب لا يجوز النكاح أن الحكم بعدم جواز النكاح. فبعض الفقهاء حقق الموضوع وقال أن المجوس من غير أهل الكتاب، وبعض الفقهاء حقق الموضوع وقال المجوس من أهل، من أهل الكتاب. يعني هذا يحتاج إلى أبحاث، يعني بحث تاريخي عنها، لأنه عندنا رواية داخل أن المجوس عندهم كتاب لكن حرقوا كتاب، كتابهم السماء السماوي. المصنف ماذا تقول؟ يقول أن المسألة هنا ما أدورها مدار تحقيق موضوع المجوسية، أقول حتى لو كانت المجوسية من أهل الكتاب أنا أحتاط في عدم الجواز الزواج منهم. شلون؟ شفت مطلب؟ المصنف يقول تنقيح المطلب في الحكم في المجوسية ما ينوط بتحقيق أن المجوس من أهل الكتاب أو لا. حتى لو سلمنا أن المجوس من أهل الكتاب أقول لا يجعل حكم أهل الكتاب، بل مقتضى الاحتياط الوجوبي هو عدم جواز النكاح من أهل المجوس. ليش؟ لأنه هناك نصوص علقت الحكم على علمان أهل المجوس بما أهل المجوس، بغض النظر عن كون من أهل الكتاب أو ليس من أهل الكتاب. حتى لو كان من الكتاب لا يشملهم في هذه المسألة حكم أهل الكتاب، وإن كان قد يشملهم في مسألة النجاسة والطهارة، لكن هناك خصوصية بالنكاح أنه ورد عنوان أهل المجوس في مسألة النكاح لا تتزوج من المجوسية. إذا تنقيح الموضوع يمنى في أحكام أخرى في مسألة الطهارة قبل النجاسة مو في بحثنا، ولهذا كبارة الحلوية دقيقة. يقول وفي عموم الحكم يحكم الجواز في المنقطع بل في الدائم للمجوسية وإن كانت من الكتابية إشكاله. يعني وش؟ يعني مثلا حتى لو نقلنا الكتابية ما نحقق حكم الكتابية لخصوصية في كتابة النكاح، يا أصلا مسألة. بالتالي إشكال، بالتالي ما مقصود الإشكال لأنه يحرم على الإنسان يعني يتزوج المجوسية على الأحواط وجوبا. هذا كل الحكم بالنسبة إلى المسلم. إذا انتهينا أن المسلم يحرم عليه أن ينكح بغير الكتابية ويجوز في الكتابية ويحتاط المصنف وجوبا في المجوسية، هي الدليل النهائي. الآن الخطاب موجه للمسلمة، نقول المسلمة أشد عليها. الرجل له حق أن يتزوج كتابية، لكن المسلمة لا يتزوج كتابي. المسلمة يحرم عليها أن تتزوج من الكتاب، المسلمة لا تتزوج إلا مسلمة. في بعض العناوين أوضح بعد تأتينا، لا يجوز للمسلمة المرتدة، زين هي مسألة حين غير، لا يجوز للمسلمة المرتدة أن تنكح المسلم. ليش؟ كان مسألة بالعكس، لا يجوز للمسلمة أن ينكح المسلمة مرتدة، لأن المسلمة المرتدة تكون بحكم الكافرة، والكافر قد تقدم الكافر الكافرة لا يجوز النكاح منها، فبالتداريها تكفر. جايب؟ إذن يحرم على المسلم أن ينكح من ما؟ أن ينكح المسلم المرتدة، لكن المسلم قال لا يجوز للمسلم المرتدة. إذا ارتدت تسمع حكمك يا سيدنا الخوئي زين؟ إذن الخطاب الأصح أن يكون موجه إلى ما؟ إلى المسلم. نقول المسلم كيف؟ فالمسلم يحرم عليه أن يتزوج بالمسلم المرتدة، والعكس أيضا صحيح، لأنه إذا ثبت التحريم من جهة يثبت التحريم من جهة أخرى، لأن العقد لا يتبعض.
تختلف بعد خلاص.
خلاص العقد لا يتبعض. العقد لا يتبعض صحته. ولهذا أنا مسألة لطيفة، لو أنا حبينا من الزواج أنا ومرأة على زواجنا على تقليد المرأة باطل وعلى تقليد الزوج صحيح، هل يصح الاستمرار في الزوجية ما نصح؟ وانتهي مسألة قالوا بأنه كثير قال أنه لا يصح الزواج. ما يحق الزوج المنطرف أنا صحيح منطرف شتين فاسد فأنا رتب أثار الزوجية ما يحق ترتب أثار الزوجية.
لا بالاجتماع النقيضة.
أنا أقول ليش؟ أنا أقول العقد الواحد لا يتبع لا يتبع فالصحيح صحيح والفاسد فاسد. جيد؟ هاي بحثي في دراسة قاعدة يعني العقود هل تتبعض أو لا تتبعض في الصحة والفساد. وكذا لا يجوز للمسلم المرتد أن ينكح المسلمة. هذه أوضح لأن المسلمة لا يجوز لها أن تنكح إلا مسلمة فلا يجوز لها أن تنكح كتابيا فضلا عن المسلم المرتد ولا يجوز للمسلمة أن تنكح غير المسلم. بخلاف المسلم يجوز له أن ينكح غير المسلمة إذا كانت كتابية. يقول ولا يجوز للمسلمة أن تنكح غير المسلم. حين مسألة ولو ارتد أحد الزوجين فإنهم الزوجة مسلمين فابتدان العقد وش فيه صحيح. بعد ذلك ارتد أحد الزوجين الزوج أو الزوجة فصار الارتداد بعد حصول العلقة الزوجية فهو لاحق للعقد. إذا كان سابق تقدم أنه باطل. إذا كان لاحق للعقد الارتداد اللاحق للعقد ماذا يؤثر؟ قال المصنف ولو ارتد أحد الزوجين ثلاثة نفترض قبل الدخول ثلاثة نفترض بعد الدخول فإن كان قبل الدخول يصير انفساخ العقد في الحال. الارتداد يوجب انفساخ العقد كما أن الطلاق يوجب انفساخ العقد كذلك الارتداد يوجب انفساخ العقد إذا كان قبل الدخول. ولهذا قال ولو ارتد أحد الزوجين قبل الدخول انفسخ في الحال. يقول وكذلك إن انفسخ في الحال بعد الدخول بشرط إذا كان المرتد هو الزوج. فإن كان قبل الدخول مطلقا انفسخ إذا كان بعد الدخول فإنس أمام المرتد. إذا كان الزوج انفسخ في الحال بعد كان ارتداد عن. وكذلك بعد الدخول إذا ارتد الزوج عن فطرة بعد نقية أكثر ارتداد الزوج هذا صار يكون عن فطرة ستكون عن ملة. ما هو الفرق بين الارتداد الفطري والارتداد الملي؟ المراد من الارتداد الفطري هو أن يكون الزوج مسلما وتولد من أبوين مسلمين بعد ذلك ارتد فنقول أنت ارتديت عن فطرة فطرتك الإسلام فارتديت عن فطرة. الارتداء عن فطرة يعني كان حال ولادته محكوما بالإسلام فأبوين مسلمين. وش حكم المرتد الفطري؟
المرتد
فطرة وفطرة كافر على نفسه. لا إذا تحب هذا الصلاح فقه الارتداد الفطري معناه أن الشخص تولد من أبوين مسلمين فانعقد نطفته أو تولد مسلما بعد ذلك هو ارتد. واحد عايش بين مسلمين مسلم
عن فطرة
فطرة مسلمة طبيعي بعد ذلك وصل عمره 12 سنة 20 سنة قال أنا كفرت بالله والعياذ بالله فصار مرتد. ما هو حكمه؟
قتل.
سيأتينا وجوب القتل
يصفى
بعد ذلك توزع تركته وهو حي كأنه هذا حكم الميت فتوزع تركته وهو حي. من آثارها أيضا وش ينفسخ عقد الزواج مباشرة في الحال زي ما وضحت. إذا ارتد الزوج عن فطرة وأما في غيره يعني إذا كانت المرتدة إذا كانت المرتدة هي الزوجة أو الزوج لكن مو عن فطرة
عن ملة
كيف عن ملة يعني هو كان أصلا هو كان كافر كان كتابي أو كان كافر مشرك دخل الإسلام
ثم
رجع واضحة؟ إذا هذا مو عن فطرة كان عن ملة ملة. يقول وأما في غير ضرق الضرق لها كم صورة؟ صورتان. الصورة الأولى يكون المرتد هو الزوج عن غير فطرة أو الزوجة مطلقة عن فطرة وعن ملة. وفي غير ذلك فالمشهور على أن الانفصال مو حين العقد مو حين تفضل الارتداد يتوقف على انقضاء العدة سيأتينا ما هي العدة زين. وفيه إشكال يعني هذا القول الذي يقول بأن الانفصال يحصل من حين انقضاء العدة ولا يحصل الانفصاخ في الحال محل وش؟ محل إشكال، وإن كان الاحتياط لا يترك، يعني مقتضى الاحتياط الوجوبي أن يكون الانفساخ وين؟ من حين انقضاء العدة. هذا القول فيه إشكال، يعني في هذا القول إشكال، وفيه يوالو فيه وفي المقول المشهور إشكال، يعني مقتضى الاحتياط يعني لا أستطيع حمل الإشكال، يعني لا أستطيع أن أفتي كما أفتى المشهور أن الانفساخ يتوقف عن انقضاء العدة، لكنه الاحتياط لا يترك، فمقتضى الاحتياط الوجوبي ماذا نفعل في هذه المقابلة؟ أنه نرتب آثار دائما آثار السلبية، هي مقتضى الاحتياط الوجوبي، أنك أنت أيها الزوج في مثل هذا الفرض، ألا فرضنا أن الزوج قد ارتد، عندنا احتمالين، أما يكون الانفساخ في الحال وما يكون في ساق متوقف على انقضاء العدة، فالمشكوك هو انقضاء العدة. ترتيب آثار الزوجي في هالفترة مقتضى الاحتياط الوجوبي هو عدم ترتيب الآثار الزوجية. واضح؟ فترة العدة. نعم فترة العدة. خب. آخر مسألة نأخذها اليوم، يقول عدة زوجة المرتد عن فطرة. هذه مسألة إحنا مسألة يعطينا إن شاء الله بعد ذلك. لأنه إذا تزوجت المرأة زوج وارتد هذا الزوج وهذا ثاء فطرة تترتب أحكام بسبب الارتداد، من أحكام الارتداد أنه يجب قتل هذا المرتد، توزع تركته، تؤمر زوجته بأن تعتد من واضح. فنسأل هنا عدة هذه المرأة ما هي؟ فقال عدة زوجة المرتد عن الفطرة، هي مسألة يعني خارج عن وش؟ مسألة العدة اللي حفظ هنا، إنما بحثة في مسألة النكاح من أي جهة؟ أن نحن نتكلم عن زوجة، وإلا بحثة أساسية في كتاب العدة. عدة زوجة المرتد عن فطرة عدة الوفاة، كم عدة الوفاة؟ 4 أشهر و10، وعدتها عن المرتد عن ملة عدة الطلاق، عدة الطلاق ستأتينا إن شاء الله فيها أحكام فيها تفصيلات. نوقف في هذه المسألة 1290 إن شاء الله يأتي عليه الكلام، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين
الطاهرين.
الله. من هذا الفساد؟
هذا
الكافر بعد الفساد. لا هذا أكثر. إيش حكم
أول حكم؟ بس ما رأيت الفساد.
حكم تعبدي عقوبة
ولا بد أن تصخر الأرض.